تخيل قضاء حوالي 200 ساعة من الجهد المتواصل لبناء حياة رقمية متكاملة، يعني يتم فيها حساب كل خطوة وكل مورد بعناية فائقة جداً.
مجهود ضخم بصراحة.
بالضبط، ثم وفي لحظة واحدة وبدون أي مقدمات يتم تجريد هذا الكيان من كل حقوقه وعزله في زنزانة رقمية لمدة 6 أشهر كاملة. والجريمة التقاط قطعة ملالس داخلية افتراضية كانت ملقى على الأرض.
قصة تبدو وكأنها مزحة، لكنها حقيقية تماماً.
صحيح، في هذه الجولة التحليلية العميقة لدينا كومة دسمة من المصادر، تقارير من خبراء الأمن السيبراني ومقالات استقصائية وحتى مناقشات تقنية معقدة من منتديات المطورين. المهمة هنا هي فك طلاسم ما حدث في أبريل من عام 2022 داخل عالم لعبة إلدن رينج الشهيرة.
وأعتقد أن هذه الحادثة تحديداً تستحق كل هذا الاهتمام.
أكيد، لأننا لا نتحدث عن مجرد خلل برمجي طريف، نحن أمام ظاهرة مرعبة تعرف في الأوساط الأمنية بتسليح الأنظمة الدفاعية. الهدف هو فهم كيف يمكن تحويل نظام أمني متطور مصمم للحماية إلى سلاح فتاك يدمر الأبرياء.
مصطلح تسليح الأنظمة الدفاعية هو المدخل الصحيح هنا. ما توضحه التقارير التي نراجعها هو أن هذا الهجوم يمثل تحولاً حقيقياً في التفكير الإجرامي الرقمي.
كيف يعني تحولاً؟
يعني تقليدياً المخترق يبحث عن ثغرة لاختراق درع الضحية، لكن في هذه الحالة المخترق لم يلمس جهاز الضحية على الإطلاق. بدلاً من ذلك قام بتغذية درع الحماية نفسه ببيانات مضللة
لكي ينقلب الدرع على صاحبه.
بالضبط، يجعل الدرع يدمر صاحبه. هذا يعكس مستوى من الدهاء يتجاوز مجرد كتابة شفرات خبيثة. إنه استغلال أعمى للمنطق الصارم الذي تعمل به الخوارزميات الأمنية.
طيب، لكي نفهم كيف وقع هذا الانقلاب الأمني يجب أن نعود إلى نقطة الصفر، أو ما تسميه المصادر المحتوى المحذوف،
أو الكات كونتنت.
نعم، في أعماق ملفات اللعبة كان هناك عنصر يدعى ديث بيد سمولز، وهو ببساطة قطعة ملابس داخلية تخص شخصية غامضة تدعى فيا.
شخصية معروفة جدا في اللعبة.
صحيح، الاستوديو المطور فروم سوفتوير قرر في اللحظات الأخيرة قبل إطلاق اللعبة إزالة هذه القطعة، ربما لتجنب تشتيت الانتباه عن القصة المعقدة للشخصية. لكنهم بدلا من مسح العنصر تركوا الشفرة البرمجية قابعة في ظلام ملفات اللعبة،
مخفية تماما وبدون أي طريقة مشروعة للوصول إليها.
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، لماذا يطرق فريق تطوير محترف قنبلة موقوتة كهذه داخل شفرة اللعبة بدلا من مسحها ببساطة؟
شوف، حذف شفرة برمجية في مرحلة متقدمة من التطوير ليس بالأمر البسيط أبداً.
يعني يمكن أن يكسر اللعبة؟
بالضبط، في محركات الألعاب الحديثة الشفرات تشبه شبكة عنكبوت أو شفرة سباجيتي كما تعرف. إزالة سطر واحد يخص عنصراً بسيطاً قد يؤدي إلى انهيار النظام الفيزيائي بأكمله.
واو، كل هذا بسبب عنصر واحد؟
نعم، أو قد يعطل قصة شخصية أخرى تعتمد على هذا المورد في قاعدة البيانات. لذا الخيار الأكثر أمانة للمطورين هو ترك الشفرة وإزالة الروابط التي تظهرها فقط.
لكن هذا يفترض أن أحداً لن يتمكن من النبش في قاعدة البيانات.
وهو افتراض أثبتت الأيام سذاجته الشديدة طبعاً.
وهذا يفتح الباب أمام منقبي البيانات أو الديتا ماينرز. المقالات تشير إلى أنهم استخدموا أدوات تعديل الذاكرة مثل الشيت إنجن لاستخراج هذا العنصر في مارس 2022.
ومن هنا ظهر المخترق المعروف باسم بانسو ديلر.
صحيح، هذا الشخص لم يكتفي باستخراج العنصر بل حوله إلى سلاح دمار شامل. التقارير الأمنية تفصل هجومه إلى عدة مراحل معقدة. الأمر يشبه أن يقوم شخص ما بتمرير بضاعة مهربك إلى حقيبة تسوقك خلصة وأنت في طريقك إلى نقطة التفتيش الأمنية.
تشبيه ممتاز، دعنا نحلل ميكانيكا هذا الهجوم لأنها تكشف الكثير. المرحلة الأولى تبدأ دائماً في وضع عدم الاتصال بالإنترنت أو الأوفلاين
لكي لا يكتشفه النظام.
بالضبط، المخترق يحقن العنصر في ملف الحفظ الخاص به بينما يكون نظام مكافحة الغش غير ناشط. هذه خطوة تمهيدية أساسية.
لكن لحظة، هذا يطرح لغزاً تقنياً أمامي. إذا كان يضيف العنصر في وضع عدم الاتصال، كيف يدخل إلى خوادم اللعب الجماعية لاحقاً؟ ألا يفترض بالنظام أن يمسح الملفات ويطرده فورا؟
هذا هو جوهر الفشل الأمني الذي نتحدث عنه. المخترقون يستخدمون برمجيات تعرف بالتخطي أو البايباس.
بايباس؟ لتجاوز الحماية؟
نعم، هذه البرمجيات تخلق منطقة عمياء مؤقتة. عندما يطلب نظام مكافحة الغش قراءة الذاكرة للتأكد من سلامة الملفات، برنامج التخطي يعترض الطلب.
ويقدم نسخة وهمية ونظيفة.
بالملي، يقدم ذاكرة لا تحتوي على العنصر المحظور. إنه تزوير لحظي للهوية الرقمية يسمح له بتجاوز التفتيش.
طيب، بمجرد أن يتسلل المخترق عبر هذه البوابات، تبدأ مرحلة الصيد. يقتحم عالم لاعب آخر عبر آلية الغزو في اللعبة ويسقط العنصر على الأرض ويهرب.
والضحية يرى عنصراً متروكاً.
وبدافع الفضول المطلق يلتقطه، وهنا تكتمل المصيدة. في المرة القادمة التي يعيد فيها الضحية تشغيل اللعبة، يمسح نظام الحماية الملفات ويكتشف العنصر ويصدر حكماً آلياً بحظر كامل لمدة 180 يوماً.
والمفارقة هنا أن الضحية لا يمتلك برنامج التخطي أصلاً.
صحيح، نظامه مكشوف بالكامل.
الضحية يلعب بنسخة أصليزة ونظيفة. عندما يقرأ النظام ملفاته، يرى العنصر بوضوح تام ويتخذ الإجراء المبرمج. النظام لا يعرف ولا يهتم بمعرفة كيف وصل العنصر إلى هناك.
خلينا نتوقف عند نظام الحماية هذا قليلاً. التقارير تولي اهتماماً كبيراً لبرنامج Easy Anti-Cheat. يوصف بأنه يعمل على مستوى النواة أو الكرنل ليفل. هذا المصطلح يبدو معقداً، لكن يبدو أن هذه الصلاحيات هي جزء من المشكلة.
هي بالفعل جزء كبير من المشكلة. لفهم هذا يجب أن ننظر لهيكلية أنظمة التشغيل. التطبيقات العادية تعمل في حلقة خارجية تسمى حلقة المستخدم، حيث الصلاحيات محدودة جداً لمنع تدمير النظام.
لكن مستوى النواة مختلف.
مختلف تماماً. مستوى النواة أو الرينج زيرو هو القلب النابض للنظام. أنظمة مكافحة الغش الحديثة تطلب الوصول لهذا المستوى لتراقب كل عملية وكل ملف وكل جزء من الذاكرة.
إذن نحن نتحدث عن حارس أمن لا يقف عند الباب فقط، بل يمتلك مفتاحاً رئيسياً لكل الغرف والخزائن المغلقة. كيف يمكن لحارس بهذه السلطة أن يخضع ليعاقب الضحية بدلاً من الجاني؟
لأن السلطة المطلقة هنا لا تعني الرؤية المطلقة للسياق، وهذا ما يعرف في تحليل النظم بمشكلة المصدر أو ضعف تحليل الإسناد.
مشكلة المصدر يعني النظام لا يعرف من أين جاء التهديد.
بالضبط، النظام مبرمج للبحث عن ماذا وليس كيف. يبحث عن بصمة برمجية معينة، وبمجرد العثور عليها يعاقب. يفتقر تماماً للقدرة على تتبع الخط الزمني. هو لا يعرف أن اللاعب الذي اقتحم العالم هو من أسقط العنصر.
هذا يشبه كاميرا مراقبة فائقة التطور، قادرة على التعرف على الوجوه في الظلام، لكنها تلتقط صورة ثابتة واحدة فقط للنتيجة النهائية، دون أن تسجل مقطع فيديو للحدث بأكمله.
تشبيه جيد، لكن الوضع أسوأ بصراحة. لنقل إن الأمر أشبه بوحدة تخزين بيانات محملة ببرمجيات تجسس تم تهريبها لمنشأة أمنية.
الجاسوس يرميها في ساحة السيارات.
نعم، وموظف حسن النية يجدها ويلتقطها ليسلمها للأمن. عندما يمر الموظف عبر أجهزة المسح، ينطلق الإنذار ويتم طرده وتدمير حياته. النظام هنا اكتشف التهديد، لكنه عاقب الحلقة الأضعف في السلسلة.
وهذا يقودنا إلى الجانب الأكثر قتامة في القصة، الجانب النفسي. المصادر تركز بشدة على الهندسة الاجتماعية في هذا الهجوم. المخترق لم يخترق جهاز الضحية، بل استهدف الطبيعة البشرية.
ثقافة مجتمع اللعبة كانت هي الثغرة الحقيقية.
صحيح، في ألعاب سولز هناك ثقافة راسخة لقيام اللاعبين القدامى بترك هدايا قيمة للوافدين الجدد. المخترق استغل هذا اللطف. الأمر يشبه تسميم طعام في بنك خيري. الضرر الحقيقي أن أحداً لن يثق في قبول المساعدة بعد ذلك.
الهندسة الاجتماعية هنا كانت السلاح الأمضى. المخترق فهم الاستجابة العصبية التلقائية للاعب. الهجوم استغل غريزة الفضول والثقة لجعل الإنسان يقوم بالعمل القذر نيابة عن المخترق. والآلة كانت مجرد الجلاد.
هناك قصة لضحية يدعى أو كوميونيكيشن في المنتديات. هذا الشخص خسر 220 ساعة من اللعب، وعندما لجأ للدعم الفني كان الرد صادماً، إما حذف جميع ملفات الحفظ أو الانتظار 6 أشهر.
هذا الرد يبرز فشلاً هيكلياً آخر، وهو غياب آليات التحقق من جهة الخادم أو السيرفر سايد فيريفيكيشن.
يعني النظام يثق بجهاز اللاعب أكثر من اللازم؟
عندما يعتمد النظام كلياً على فحص البيانات المخزنة محلياً، يصبح رهينة لجمود الخوارزمية. موظف الدعم الفني نفسه مكبل، يرى العلامة الحمراء ولا يملك أدوات لتبرئة اللاعب، فيلجأ لحذف البيانات بأكملها.
المثير للدهشة أن هذه الحادثة لم تكن الأولى. المصادر تذكر سوابق مثل اختراق دارك سولز 3 والأموال المعدلة في جي تي اي أونلاين وأفخاخ لعبة راست. لماذا استغرق الأمر وقتاً طويلاً للبحث عن حلول؟
الاقتصاديات هي السبب. الشركات تمول للحلول الأقل تكلفة، أي الثقة بجهة العميل لتقليل العبء على الخوادم.
لأن التحقق من جهة الخادم مكلف جداً.
يتطلب بنية تحتية سحابية هائلة لمعالجة ملايين المعاملات في أجزاء من الثانية. لكن الغضب الجماهيري في حادثة إلدن رينج أجبر الصناعة على التغيير.
التقارير تشير لتبني نماذج أمنية جديدة في عام 2026، نماذج تعتمد على التحليل السلوكي باستخدام التعلم الآلي. بدلاً من البحث عن العنصر، تحلل نمط اللعب.
هذا تطور منطقي ومطلوب.
لكن هناك مقترحات أخرى في المصادر تبدو غريبة جداً، مثل استخدام البلوكتشين لتتبع مسار العناصر داخل اللعبة.
البلوكتشين نظرياً يقدم حيلاً حاسماً لمشكلة المصدر عبر دفتر أستاذ موزع يسجل رحلة كل عنصر منذ برمجته.
لكن بصراحة، مناقشة إقحام شبكات لا مركزية معقدة واستهلاك هائل للطاقة لتتبع قطعة ملابس داخلية افتراضية يبدو كرد فعل مبالغ فيه جدا. أليس هذا كاستخدام مطرقة ضخمة لقتل ذبابة؟
أتفهم وجهة نظرك. ومن الناحية العملية في ألعاب سريعة، البلوكتشين الحالي غير مجد، لكن ظهوره في الأوراق البحثية يعكس حالة إحباط تقني. المطورون يبحثون عن سجل أصل ثبوتية في عالم مليء بالتزييف.
كان بإمكانهم ببساطة حذف القمامة البرمجية بالكامل.
كما ذكرنا، الحذف محفوف من المخاطر. هم يطمحون لأتمتة العدالة، رغم أن أنظمة الحجر الصحي المؤقت مع المراجعة البشرية تبقى حلاً أفضل حالياً.
هذه نقطة محورية تأخذنا للصورة الكبرى. القراءات المتأنية تبين أن هذه دراسة حالة مصغرة لمستقبلنا. نحن نندفع نحو مجتمع تدار فيه أدق تفاصيل حياتنا بخوارزميات وأنظمة آلية، سواء في الائتمان المالي أو التوظيف.
وعندما ننقل هذه المعضلة للعالم الحقيقي، العواقب تصبح كارثية. تكلفة الإيجابيات الخاطئة لن تكون مجرد خسارة ساعات في لعبة. نحن نتحدث عن تدمير سمعة أو حرمان من قرض أو تجميد أصول مالية.
الاعتماد المفرط على أتمتة القرارات دون صمام أمان بشري يخلق ظلماً منهجياً.
بناء دروع حماية قوية هو نصف المعركة. النصف الأهم هو التأكد من أن هذه الدروع تمتلك الذكاء لتمييز الصديق من العدو. إذا تجاهلنا مشكلة عمل مصدر، سيتحول الأمان إلى أداة للقمع الرقمي.
وهذا يتركنا أمام فكرة بالغة الخطورة وتستحق التأمل. إذا كانت أنظمة الحماية المتطورة تصاب بهذا العمى السياقي تجاه عنصر افتراضي، فماذا سيحدث قريباً عندما تصبح هوياتنا الرقمية وأموالنا عرضة لإسقاطات مسيئة مماثلة؟
سيناريو مخيف حقاً.
تخيل أن تستيقظ غداً لتكتشف أن شخصاً مجهولاً أرسل حوالة مشبوهة لمحفظتك الرقمية الحقيقية، لتجد أن النظام الآلي للبنك جمد حساباتك ودمر حياتك في ثوان. وتخيل الأسوأ، ألا تجد إنساناً تستأنف لديه لأن الآلة قالت كلمتها. هل نحن مستعدون لتسليم مصائرنا لأنظمة لا تفهم الفرق بين الجاني الحقيقي والضحية؟